أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. الفصل السادس: لا تأخذك العزة بالإثم. أعظم المعاقبة ألا يحس المعاقب بالعقوبة، وأشد من ذلك أن يقع السرور بما هو عقوبة. الله أكبر، سبحان الملك. يقول الشيخ: أعظم المعاقبة ألا يحس المعاقب بالعقوبة، وأشد من ذلك أن يقع السرور بما هو عقوبة، كالفرح بالمال الحرام، والفرح من التمكن بالذنوب. ومن هذه حاله لا يفوز بطاعة. سبحان الله العظيم. قلتم إذا عرف السبب بطل العجب. عرفت الآن كيف أنك لا تفوز بطاعة، تتعطل عن طاعات كثيرة، وتثبط عن طاعات كثيرة، وتعوق عن طاعات كثيرة، وتضيع منك طاعات كثيرة. السبب حصول عقوبة، أن هذه عقوبة. يقول الشيخ عليه رحمة الله: وإني تدبرت أحوال أكثر العلماء والمتزهدين، فرأيتهم في عقوبات لا يحسون بها، ومعظمها من قبل طلبهم للرياسة، فالعالم منهم يغضب إن رد عليه خطأه، والواعظ متصنع بوعظه، والمتزاهد منافق أو مرائن. فأول عقوباتهم إعراضهم عن الحق شغلا بالخلق، ومن خفي عقوباتهم سلب حلاوة المناجاة ولذة التعبد. قلتم: عرفت أيها الأخ الملتزم، أيها السني، أيها الشيخ، يا من يحب الشهرة ويحب الظهور ويطلب التصدر ويسارع إلى أن يكبر نفسه، يطلب الاحترام والتوقير، ويطلب مدح الناس وثناؤهم، ويطلب خدمة الناس له ورغبتهم فيه، يطلب محبة الناس له وثناؤهم عليه، أول العقوبة إعراضك عن الحق شغلا بالخلق. فإعراضك عن الله وانشغالك بالخلق عقوبة يا مسكين، عقوبة. انشغالك بالناس بيقولوا عني ايه، بيجيبوا سيرتي بايه، انشغالك ده عقوبة. ومن خفي عقوباتهم سلب حلاوة المناجاة ولذة التعبد. يناجي بلا حلاوة، بتكلف. يتعبد بلا حلاوة، أداء واجب. يقول الشيخ عليه رحمة الله: إلا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يحفظ الله بهم الأرض، بواطنهم كظواهرهم بل أجلى، وسرائرهم كعلانيتهم بل أحلى، وهممهم عند الثريا بل أعلى. الله، هل أنت منهم؟ أخي حبيبي في الله، اسمع مرة أخرى صفاتهم: بواطنهم كظواهرهم بل أجلى، سرائرهم كعلانيتهم بل أحلى، هممهم عند الثريا بل أعلى، إن عرفوا تنكروا، وإن رؤيت لهم كرامة أنكروا. فالناس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم، تحبهم بقاع الأرض وتفرح بهم أملاك السماء، نسأل الله عز وجل التوفيق لاتباعهم وأن يجعلنا من أتباعهم. الفصل السابع: كمال العقل. من علامة كمال العقل علو الهمة والراضي بالدون دنيء. ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. الفصل الثامن: يحبهم ويحبونه. سبحان من سبقت محبته لأحبابه فمدحهم على ما وهب لهم واشترى منهم ما أعطاهم وقدم المتأخر من أوصافهم لموضع إيثارهم، فباهى بهم في صومهم وأحب خلوف أفواههم. يا لها من حالة مصونة لا يقدر عليها كل طالب، ولا يبلغ كنه وصفها كل خاطب. الفصل التاسع: ضع الموت نصب عينيك. الواجب على العاقل أخذ العدة لرحيله، فإنه لا يعلم متى يفجأه أمر ربه، ولا يدري متى يستدعى. وإني رأيت خلقا كثيرا غرهم الشباب ونسوا فقد الأقران، وألهاهم طول الأمل، وربما قال العالم المحض لنفسه: أشتغل بالعلم اليوم ثم أعمل به غدا، فيتساهل في الزلل بحجة الراحة، ويؤخر الأهبة لتحقيق التوبة، ولا يتحاشى من غيبة أو سماعها، ومن كسب شبهة يأمل أن يمحوها بالورع، وينسى أن الموت قد يبغت. فالعاقل من أعطى كل لحظة حقها من الواجب عليه، فإن بغته الموت رؤي مستعدا، وإن نال الأمل ازداد خيرا. الفصل العاشر: من أعمالكم سلط عليكم. خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعوبة، فقلت: سبحان الله، إن الله أكرم الأكرمين، والكرم يوجب المسامحة، فما وجه هذه المعاقبة؟ الله أكرم الأكرمين، والكرم يوجب المسامحة، فما وجه هذه المعاقبة؟ فتفكرت، فرأيت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم، لا يتصفحون أدلة الوحدانية، ولا ينظرون في أوامر الله ونواهيه، بل يجرون على عاداتهم كالبهائم. فإن وافق الشرع مرادهم، وإلا فمعولهم على أغراضهم. يعني الشيخ بيقول إن ربنا كريم والكريم سامح، ليه بيعاقب أحيانا سبحانه وتعالى، وبيعاقب أحيانا عقوبات أليمة شديدة ليه؟ فقال إن كثير من الناس عايشين وخلاص، إذا جه الشرع على هواهم أهلا وسهلا، ما جاش على مزاجهم أهم عايشين في أغراضهم وحظوظهم. يقول: فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم، وبعد حصول الدينار لا يبالون أمن حلال كان أم من حرام، إن سهلت عليهم الصلاة فعلوها، وإن لم تسهل تركوها. هو ده الحاصل، يعني إذا جاءت الصلاة يعني هو فاضي قاعد ما راش حاجة، سمع أذان يروح يصلي، لكن لو مشغول في أي حاجة اي حاجة ايا كانت. شوف لو نايم خلاص نايم نايم هعمل لك ايه؟ هو ده الكلام اللي بيحصل. قاعد مع ناس، عندي ضيوف، عندي شغل، دماغي مصدعة يا اخي مش. فاذا زي بيقول كده ان سهلت عليهم الصلاة فعلوها والا تركوها. وفيهم من يبارز بالذنوب العظيمة مع نوع معرفة الناهي، وربما قويت معرفة عالم منهم ومع ذلك تفاقمت ذنوبه. فعلمت أن العقوبات وإن عظمت دون إجرامهم، فإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثهم: ترى هذا بأي ذنب؟ وينسى ما قد كان مما فعل، مما تتزلزل الأرض لبعضه. عرفت ليه بقى؟ احنا في النهاردة في شهر فبراير 2005، من شهر تقريبا وقع زلزال اسمه تسونامي، عمل هد بيوت كثيرة وقلقل بلاد كثيرة. الشاهد والناس بتفكر الله دول مسلمين، نتيجة ايه؟ او بعضهم مسلمين يعني، اما لذنوب هؤلاء الناس بذواتهم، واما تخويف لبقية الناس. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال كده: ونخوفهم. التخويف ده ان ربنا سبحانه وتعالى يري. انا قرأت في الجريدة تقريبا، في الجريدة، ان واحدة بتقول انها واقفة في المطبخ بتعمل العشاء لزوجها وولدها، فوجئت بصوت شديد جدا، خرجت من الباب، بس فوجئت الطوفان شايلها لمسافة 3 كيلومتر هي والمطبخ بتاعها. هم دول ناس، شوف شوف يعني تأمل بقى، واحدة واقفة تعمل العشاء في المطبخ، يعني حياة عادية هادئة جدا. هو ده التخويف، بأن أنا مخوفك إن ممكن أعمل فيك كده. هو ده المقصود من العقوبات. لو ابتلى أو عاقب فسبحان الله، اسمه الصبور الحليم. تعرف إنه بعد صبر طويل وجميل وكثير وحلم، لما نسمع ان حرامي وقع او عاصية فضحت، لازم تبقى متأكد ان دي مش اول مرة. ربنا ما بيفضحش من اول مرة، لازم بعدما صبر عليهم طويلا سبحانه وتعالى. يقول الشيخ عليه رحمة الله: وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب، ولا يدري ان ذلك لإهماله حق الله تعالى في شبابه. فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنه لذنوب. الفصل 11: المقارنة بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة. تأملت التحاسد بين العلماء فرأيت منشأه من حب الدنيا، فإن علماء الآخرة يتوادون ولا يتحاسدون، كما قال عز وجل: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقد كان أبو الدرداء رضي الله عنه يدعو كل ليلة لجماعة من إخوانه. قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله لولد الشافعي رحمه الله: أبوك من الستة الذين أدعو لهم كل ليلة وقت السحر. الله أكبر. إنني أحب هذه اللفتة، أن يخص الإنسان بدعائه بعض الناس، يعرفهم بأسمائهم ويدعو لهم بأشخاصهم. وانظر، كل ليلة يدعو لأبيه، كل ليلة من 6 مخصوصين يدعو لهم.
يقول الشيخ: والأمر الفارق بين الفئتين علماء الدنيا وعلماء الآخرة، يعني أن علماء الدنيا ينظرون إلى الرياسة فيها، يحبون كثرة الجمع، ناس كتير، الشهرة يعني العدد الحضور، يحبون كثرة الجمع والثناء. احفظوا من الثلاث حاجات دول: يحبون الرياسة، يحبون كثرة الجمع، يحبون الثناء. وعلماء الآخرة بمعزل من إيثار ذلك، بل كانوا يتخوفون ويرحمون من بلي به. كان النخعي لا يستند إلى سارية. علماء الدنيا يطلبون الشهرة، يطلبون الزعامة، يطلبون الإمامة، ويطلبون كثرة الأتباع، ويطلبون المديح، يحبون الثناء عليهم، دول علماء الدنيا. علماء الآخرة بمعزل عن ذلك تماما. كان النخعي لا يستند إلى سارية، عارف يعني إيه النخعي لا يستند إلى سارية؟ ركنش ظهره على العمود، يعني مش صاحب عمود، يعني مش شيخ، مش بتاع كرسي، مش بتاع ميكروفون، مش بتاع محاضرات. قال علقمة: أكره أن يوطأ عقبي ويقال هذا علقمة. سبحان الله، مين اللي بيكره كده النهاردة؟ أن يوطأ عقبي يعني الناس تمشي وراي، وأن يقال هذا علقمة أن الناس تشاور علي، ده علقمة. فين النهاردة اللي بيكره ده؟ لا، في ناس بتبحث عن ده، نبقى مشهور، الناس تشوفه ده الشيخ فلان ويفرح. كان بعضهم إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام عنهم، وكانوا يتدافعون الفتوى ويحبون الخمول. مثل القوم كمثل راكب البحر وقد خب. الخب هيجان البحر واضطرابه، يقال أصابهم خب إذا هاج بهم البحر، فعنده شغل إلى أن يوقن بالنجاة. إنما كان بعضهم يدعو لبعض ويستفيد منه، لأنهم ركب تصاحبوا فتوادوا، فالأيام والليالي مراحلهم إلى سفر الجنة. الفصل الثاني عشر: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من أحب تصفية الأحوال فليجتهد في تصفية الأعمال. قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: لو أن عبادي أطاعوني لسقيتهم المطر بالليل، وأطلعت عليهم الشمس بالنهار، ولم أسمعهم صوت الرعد. سبحان الله. الحديث الإمام أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، وكأن الحديث ضعيف، ولكن الشاهد منها: لو أن عبادي أطاعوني لسقيتهم المطر بالليل وهم نائمون، لم يدروا ولم يشعروا به ولم يعطلهم عن مصالحهم، وأطلعت عليهم الشمس بالنهار تجفف المطر فتؤخذ بركته وهم عن ذلك غافلون، ولم أسمعهم صوت الرعد لم أخوفهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا ينام، وكما تدين تدان. الحديث صحيح. وقال أبو سليمان الداراني: من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. وكان شيخ يدور في المجالس ويقول: من سره أن تدوم له العافية فليتق الله عز وجل. وكان الفضيل بن عياض يقول: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وجاريتي. فاعلم وفقك الله أنه لا يحس بضربة مبند، وإنما يعرف الزيادة من النقصان المحاسب لنفسه. ومتى رأيت تكديرا في حال فاذكر نعمة ما شكرت، أو زلة قد فعلت. اخرج من هذه الفقرة بهذه الجملة: متى رأيت تكديرا في حال؟ كانت أحوالك ماشية كويس، قلبت، حصل تغير، إيه السبب؟ فاذكر نعمة ما شكرت. دور بقى في إيه من نعم ربنا ما شكرتوش، أو زلة قد فعلت، في غلط حصلت. واحذر من نفار النعم، لا تنفر تطير. واحذر من نفار النعم ومفاجأة النقم، ولا تغتر بسعة بساط الحلم، فربما عجلا قباضه. ما تغترش بأن ربنا حلمه عظيم لأن بطشه شديد. قال: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقد قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكان أبو علي الرزباري يقول: من الاغترار أن تسيء فيحسن إليك فتترك التوبة توهما أنك تسامح في العقوبات. اوعى يغرك انك بتغلط ولا تعاقب، لا، فان العقوبة قد تتأخر وقد تفاجئ. اللهم عافنا ولا تبتلنا، فعافيتك هي اوسع لنا. الفصل الثالث عشر: تفكرت يوما في التكليف فرأيته ينقسم إلى سهل وصعب، فأما السهل فهو أعمال الجوارح، إلا أن منه ما هو أصعب من بعض، فالوضوء والصلاة أسهل من الصوم، وربما كان الصوم عند قوم أسهل من الزكاة، وأما الصعب فيتفاوت، فبعضها أصعب من بعض، فمن المستصعب النظر والاستدلال الموصلان إلى معرفة الخالق، فهذا صعب عند من غلبت عليه أمور الحس، سهل عند أهل العقل، ومن المستصعب غلبة الهوى وقهر النفوس وكف أكف الطباع عن التصرف فيما يؤثره الطبع. من المستصعب غلبة الهوى، مخالفة الهوى وقهر النفوس الأمارة بالسوء، وكف أكف الطباع عن التصرف فيما يؤثره. كل هذا يسهل على العاقل النظر في ثوابه ورجاء عاقبته، وإن شق عاجلا. وإنما أصعب التكاليف وأعجبها أنه قد ثبتت حكمة الخالق عند العقل، ثم نراه يفقر المتشاغل بالعلم المقبل على العبادة حتى يعضه الفقر بناجزيه، فيزل للجاهل في طلب القوت، ثم يغني الفاسق مع الجهل حتى تفيض الدنيا عليه. ابن الجوزي بيتكلم كلام عجيب جدا، بيقول من أصعب التكاليف الرضا بالله، الرضا بالله ربا يعني مقسما للأرزاق. بيقول: ثبت أن ربنا حكيم، فكل قضاء له فيه حكمة، ثم تراه الحكيم سبحانه وتعالى يفقر العالم حتى يعضه الفقر فيزل للجاهل في طلب القوت. لا شك ان ربنا له حكمة في هذا، فاخضاع العقل للاعتراف بالحكمة والرضا بالمقدور هو ده الصعب في التكاليف. انك تشوف العالم وطالب العلم والعابد فقير مش لاقي ياكل، والفاسق والفاجر والكافر بيلعب بالدنيا لعب. يقول الشيخ: ثم نراه ينشئ الأجسام ثم ينقض بناء الشباب في مبدأ أمره، وعند استكمال بنائه فإذا به قد عاد هشيما، ثم نراه يؤلم الأطفال حتى يرحمهم كل طبع، ثم يقال له: إياك أن تشك في أنه أرحم الراحمين. سبحانه وتعالى يرسل موسى إلى فرعون ويقال له: اعتقد أن الله أضل فرعون، واعلم أنه ما كان لآدم بد من أكل الشجرة، وقد وبخ بقوله: وعصى آدم ربه. في مثل هذه الأشياء تحير خلق حتى خرجوا إلى الكفر والتكذيب، ولو فتشوا عن سر هذه الأشياء لعلموا أن تسليم هذه الأمور تكليف العقل ليزعم. هذا أصل إذا فهم حصل منه السلامة والتسليم. هي دي، إن كل اللي انت تشوفه في الدنيا وتسمع عنه تكليف العقل إنه يذعن، يستسلم، يقر. نسأل الله عز وجل أن يكشف لنا الغوامض التي حيرت من ضل، إنه قريب مجيب.